الساعة تشير إلى الخامسة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. مئات الضحايا في زلزال مدمر ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا ويدمر آلاف المباني. طهران تؤكد وجود حراك دبلوماسي وتبادل للرسائل بشأن مفاوضات إلغاء الحظر. استشهاد عدد من المقاومين الفلسطينيين خلال اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال في أريحة. وبشرى زعمية تحييكم أجمل تحية وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب فجر اليوم جنوب البلاد إلى 912 قتيلا و 5383 مصابا في تركيا لوحدها. وقال أردوغان خلال مؤتمر صحفي بمقر إدارة الكوارث والطوارئ بأنقرة أن الزلزال خلف خسائر كبيرة، مرجحا ارتفاع الوفيات نظرا لاستمرار عمليات البحث والإنقاذ. وفي سوريا أعلنت وزارة الصحة السورية عن ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال إلى 403 وفيات ونحو 1300 إصابة في اللاذقية وحلب وحماة وطرطوس. كما شعر بالزلزال السكان في لبنان والأراضي الفلسطينية واليونان وقبرس وأرمينيا وجورجيا والعراق وبعض المناطق في مصر. للمزيد حول الأضرار في تركيا بسبب الزلزال والإجراءات الحكومية والمصاعب التي تواجهها، نتابع التقرير التالي.
ضحايا بالجملة وتوقعات بارتفاع العدد إلى الآلاف في أكبر زلزال تشهده تركيا منذ نحو قرن. زلزال عنيف يضرب 10 محافظات في جنوب تركيا وشمال وغرب سوريا، ويشعر بقوته سكان لبنان وقبرص والعراق ومصر واليونان وأرمينيا. الزلزال بحسب شهود عيان استمر نحو دقيقة وسوى آلاف المباني بالأرض في كهرمان مرعش وهطاي وغازي عنتاب وديار بكر ومحافظات أخرى، ما تسبب بأعداد كبيرة من القتلى والجرحى وحصار آخرين تحت الأنقاض.
الله أكبر. هناك أختي وأطفالها الثلاثة تحت الأنقاض، وكذلك زوجها ووالدها وحماتها تحت الأنقاض.
لدي 8 أشخاص تحت الأنقاض، 3 منهم أطفال، وعمي وزوجته وأولادها 5.
السلطات التركية رفعت حالة الإنذار إلى المستوى الرابع، وهو ما يشمل المساعدة الدولية، فيما تم تعليق الرحلات الجوية في بعض المناطق، كما أعلنت وقف تدفق الغاز لبعض المناطق في كهرمان مراش وأنطاكيا كإجراء احترازي خوفا من انفجارات بعد حريق كبير شهدته إحدى المناطق المتضررة عقب الزلزال. كما حذرت أنقرة من خطر تسونامي في المحافظات الساحلية، وقالت إنها أخطرت 14 دولة بذلك، مشيرة إلى ارتفاع طفيف بمستوى المياه في بعض المحافظات الساحلية. وفي سوريا تضررت محافظات حلب وحماة وطرطوس واللاذقية، وانهارت المباني فوق رؤوس ساكنيها، ما تسبب بسقوط مئات القتلى وأعداد كبيرة من الجرحى، فيما أعلنت وزارة الدفاع السورية استنفار جميع وحداتها وتشكيلاتها في كل المحافظات لتقديم العون الفوري والبحث عن الأشخاص العالقين تحت الأنقاض. كما عقد الرئيس بشار الأسد اجتماعا طارئا لمجلس الوزراء لبحث أضرار الزلزال. وفي الشمال السوري الذي يخضع لسيطرة الجماعات المسلحة، أفاد الدفاع المدني بسقوط عدد كبير من الضحايا، وأعلن المنطقة منكوبة مطالبا بالمساندة والمساعدة الدولية. وبلغت قوة الزلزال 7.8 درجة على مقياس ريختر، ووقع على عمق نحو 18 كيلومترا وفق المعهد الأمريكي للمسح الجيولوجي، وكان مركزه في منطقة بازارشيك في محافظة كهرمان مرعش جنوب شرق تركيا، فيما سجلت مئات الهزات الارتدادية أكبرها كان أكثر من 6 درجات.
قال قدم الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي التعزية لرئيسي تركيا وسوريا بضحايا الزلزال الذي ضرب هذين البلدين فجر اليوم، وأعرب رئيسي عن بالغ أسفه لوقوع الزلزال، مؤكدا استعداد بلاده لتقديم المساعدات وفرق الإغاثة لمساعدة المنكوبين. من جهة أخرى، قدم المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني التعزية لذوي ضحايا الزلزال المؤلم، معلنا عزم المنظمات الإغاثية أو الطبية أو الصحية الإيرانية للعمل بمسؤوليتها وواجباتها الأخلاقية والإنسانية والإسلامية في إطار حق الجوار والعلاقات الودية. كشف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بوجود حراك دبلوماسي وتبادل للرسائل بشأن مفاوضات إلغاء الحظر، مؤكدا ترحيب طهران دائما بهذه الجهود. وأشار ناصر كنعاني إلى الرسالة التي حملها وزير خارجية قطر إلى إيران بخصوص المفاوضات، وأضاف أن طهران قدمت الإيضاحات اللازمة. وبشأن الحادث الذي وقع للسفارة الأذربيجانية بطهران، قال كنعاني أن إيران نددت بالحادث واعتقلت منفذ الهجوم وحققت معه، واتضح أن الهجوم كان لدوافع شخصية. ولفت إلى اتصال رئيس الجمهورية بنظيره الأذربيجاني، مؤكدا الجهود المبذولة لكشف أبعاد الحادث لتفادي تداعياته على العلاقات الثنائية، داعيا باكو إلى التحلي بضبط النفس واجتناب المواقف المتسرعة حتى استكمال التحقيقات. أكد نائب القائد العام لقوات حرس الثورة الإسلامية أن العدو أخطأ في حساباته كالمعتاد، مشيرا إلى فشل حربه الشاملة ضد إيران خلال الأشهر الماضية رغم استخدامه كل طاقاته. وأضاف العميد علي فدوي أن الشيطان الأكبر أمريكا وكل الشياطين الصغار الذين يدورون في فلكه لم يحققوا حتى نصرا واحدا طوال الأعوام الماضية من عمر الثورة، ولو كانوا قد تمكنوا فعلا لملأوا العالم ضجيجا عبر ماكينتهم الإعلامية الضخمة. وأشار إلى التضحيات الكبيرة التي قدمها الشعب الإيراني والتي تجاوزت 100,000 شهيد، مما يدلل على مدى تمسكه بخياره الإسلامي وحجم وفائه لنظامه وثورته الإسلامية. استشهد عدد من المقاومين الفلسطينيين فجر اليوم خلال اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال قرب مخيم عقبة جبر في مدينة أريحة بالضفة المحتلة. الاشتباكات التي دامت لأكثر من ساعة ونصف جرت خارج المخيم وأدت إلى استشهاد 7 مقاومين حسب ادعاء الجيش الصهيوني، فيما جرت مواجهات داخل المخيم إثر تصدي الشباب الفلسطيني لاقتحام قوات الاحتلال المخيم، حيث أسقطوا مسيرة صهيونية وأحرقوها قبل أن يصاب 3 منهم بجروح. وفي أريحة اعتقلت قوات الاحتلال القيادي في حركة حماس شاكر عمارة عقب اقتحام منزله بالإضافة إلى ذوي عدد من المقاومين. استقبل الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف والوفد المرافق له. وبحث جمال رشيد ولافروف خلال اللقاء تعزيز العلاقة الثنائية وأفاق التعاون بين البلدين، بالإضافة إلى استعراض مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية، مشيرا إلى ضرورة تدعيم وتطوير العلاقات في المجالات ذات الطابع الاستراتيجي والحيوي وأهمية ترسيخ الاستقرار عبر الحلول السلمية والحوار البناء. اعتبر القيادي في جبهة الخلاص المعارضة بالقاسم حسن المشهد السياسي التونسي ترجمة لواقع الانقلاب الذي مني بفشل ذريع في انتخاباته التشريعية. وقال حسن أن 90% من الناخبين التونسيين قاطعوا الانتخابات بغض النظر عن دوافع هذه المقاطعة، مضيفا أن الانقلاب يعيش مأزقا حقيقيا لأنه عجز عن تعبئة النسبة الكبيرة من الشعب التونسي. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. مئات الضحايا في زلزال مدمر ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا ويدمر آلاف المباني. طهران تؤكد وجود حراك دبلوماسي وتبادل للرسائل بشأن مفاوضات إلغاء الحظر. استشهاد عدد من المقاومين الفلسطينيين خلال اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال في أريحة. مستمعينا الأعزاء، شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. عالم المرأة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله وله الحمد والمجد رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد. أحبتي، نقدم التعازي للأمة الإسلامية ولحفيد منقذ البشرية الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه، ونسأل الله تعالى أن يعظم أجورنا بذكرى وفاة السيدة زينب سلام الله عليها. أما موضوع اللقاء لهذا اليوم لعالم المرأة، وهو أن أكون زينبية المسار، ماذا يعني؟ أهم المحاور التي نتناولها وهي ما هي أهم الصفات التي كانت تتحلى بها السيدة زينب الكبرى، ولماذا يقال عنها بطلة كربلاء؟ كيف يمكن لنساء عصرنا الاقتداء بالسيدة زينب الكبرى سلام الله عليها رغم هذا البعد الزمني بيننا وبينها؟ أساساً، ما هي أهمية حضور السيدة زينب الكبرى في واقعة الطف، وكيف أدت دورها فيها؟ ماذا علينا أن نفعل لكي نقرب السيدة زينب الكبرى سلام الله عليها من واقع حياة نسائنا والاقتداء الحقيقي بها، بدل أن نضعها فقط عنواناً ظاهرياً للاقتداء؟ وكيف نستعين بالجهات المرتبطة بصناعة النساء الزينبيات في المجتمع، وما هي ضرورة ذلك؟ نعم، نحييكم مستمعينا مستمعاتنا الغاليات من جديد، وسوف أيضا نتحدث في موضوع أن أكون زينبية المسار ماذا يعني، ونذهب إلى فقرات أيضا عديدة مستمعينا الأفاضل. والآن نذهب إلى بداية الحديث.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأفاضل مستمعينا مستمعاتنا، أهلا بكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي الأفاضل، لا يخلو زمان ولا مرحلة من مراحل الحياة البشرية على الأرض من نبي هاد أو رسول مرشد، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، صدق الله العلي العظيم. كل نذير رباني يتكامل دوره في الهداية والإرشاد لقومه مع أدوار النسائية غذائية تنجزها صالحات في زمانه عاليات القدر والشأن في مقام العبودية لله سبحانه. المجتمع بشقيه من الذكور والإناث يحتاج إلى التمثل العملي للمنهج والمسار الرباني في مختلف شؤون الحياة من خلال القدوات الرجالية والنسائية من الأنبياء والأوصياء والأولياء الصالحين والصالحات. لذا نجد مهام الأنبياء والأوصياء قد تكاملت في الإنجاز عبر التاريخ في مجتمعاتهم مع أدوار النجيبات من أمهاتهم أو أخواتهم أو بناتهم. ولقد تزامنت وتكاملت أدوار الحوراء زينب عليه السلام مع أدوار أربعة من الأئمة الأطهار عليهم السلام: سيد الأوصياء أبيها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، أخيها الحسن بن علي عليه السلام، أخيها الحسين بن علي عليه السلام، ابن أخيها علي بن الحسين عليه السلام. أدوار أربعة من أئمة الهدى المعصومين تنبع من مشروع إلهي محكم الرؤى والمهام والأهداف وآليات التنفيذ ضمن خطة استراتيجية ربانية بعيدة المدى لتنمية العقل والوجدان والمسار البشري. تبدأ من أبينا آدم عليه السلام وتمتد إلى المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، ومع كل إمام عاصرته العقيلة زينب سلام الله عليها كان لها دور نوعي في إنجاز هدف ووظائف مرحلته حتى بلغت ثمار عطائها ذروة التميز في إيقاظ وتنمية الضمير والمجتمع الإسلامي والإنساني بمؤازرتها لأخيها الحسين عليه السلام في كربلاء، وبأداء وظيفتها العلمية والإعلامية في خدمة أهداف الثورة الحسينية بعد استشهاده عليه السلام، والتي استمرت فيها حتى آخر عمرها الشريف. إنها حقا مصداق الكلمة الطيبة التي شبهتها الآيات 24 و25 من سورة إبراهيم بالشجرة الطيبة التي تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، فما زالت جهود زينب عليه السلام وكلماتها تلهب نفوس وعقول الأحرار في كل مكان لكسر طوق الجهل والجمود والانحراف والظلم والاستبداد.
نعم، أما أرقام الهواتف المباشرة للتواصل وللاستماع إلى أصواتكم ومشاركاتكم، وإذا وجد لديكم سؤال حول الموضوع أو اقتراح لبرنامج عالم المرأة، الأرقام كالتالي وهي 22013762، أما الرقم الثاني وهو 22013768، الرقم الأخير 22013848. مع العلم أن مفتاح العاصمة طهران هو 009821. أما رقم الواتساب للتواصل وإرسال المشاركات إن كانت صوتية أو مكتوبة، وكذلك إذا وجد لديكم سؤال أو مقترح لبرنامج عالم المرأة، طبعا رقم الواتساب كالتالي وهو 00989888 4050. نعم مستمعاتنا الكريمات، لا شك فيه أن المتأمل في شخصية السيدة زينب سلام الله عليها وسيرتها يجد الكثير من الدروس وكذلك القيم الاجتماعية في شخصيتها، إذ إن شخصية وصفات السيدة زينب سلام الله عليها واضحة في أفعال النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم مع حفيدته عليها السلام طبعا، وكذلك في الحديث الشريف دلالة على ذلك عندما قال الرسول محمد صلى الله عليه وآله: وسلم. من بكى على مصاب هذه البنت كان كمن بكى على أخويها الحسن والحسين عليهما السلام مكانه، مما يدل على أن السيدة ستشاهد المصائب تلو المصائب، وأنها أيضا ستفجع بأخيها الحسن المجتبى عليه السلام، ثم تفجع بمصيبة أعظم، وهي مصيبة قتل أخيها الإمام الحسين بن علي عليهما السلام في أرض الطفوف. طبعا لذلك نرى تلك المكانة قد تجسدت في معركة الطف، حينما خرجت عليها السلام مع نسوة من أهل بيت النبوة وموضع الرسالة، حيث وقفت إلى جانب أخيها عليه السلام في تلك الشدائد والمصائب المؤلمة التي يشيب لها رأس الطفل الرضيع، إذ كان همها الشاغل هي مواساة أخيها الإمام الحسين بوجودها. وقد روي أنها دخلت على أخيها الإمام الحسين في خباءة ليلة عاشوراء فوجدته يسقل سيفه ويقول: يا دهر أف لك من خليل. فذرعت وعرفت أن أخاها قد يأس من الحياة وأنه مقتول لا محالة، فصرخت نادبة أخاها وقالت: واثك له، ليت الموت أعدمني الحياة، اليوم ماتت فاطمة أمي وعلي أبي وحسن أخي، يا خليفة الماضي وثمال الباقي. وكذلك موقف السيدة سلام الله عليها دلالة على مكانة المرأة وأهميتها في ساحة المعركة، وهو إشارة خفية عن الحاجة النفسية للرجل إلى التشجيع تارة، وأيضا إلى الحنان تارة أخرى، وما يمكن لمشاعر المرأة الرقيقة أن تعمل وسط تلك الأجواء المشحونة بالسهام. طبعا لنتعرف أكثر على الموضوع لنستمع إلى اللقاء الذي أجري مع الأستاذة زهراء القبيس الناشطة الإسلامية من بيروت.
مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم وعظم الله أجوركم. اسمحوا لي أرحب بضيفتي الكريمة الأستاذة زهراء القبيسي الناشطة الإسلامية من بيروت. أستاذة زهراء، سؤالي لحضرتك هو: ماذا يعني أن نكون نحن النساء زينبيات المسار، وفي أي المجالات يمكننا الاقتداء بعقيلة بني هاشم سلام الله عليها؟
السلام عليكم. إذا نحن نتطلع بكربلاء، مظاهرها في أنه استشهاد وشهادة والكل استشهدوا ونسبت النساء، بس حقيقة كربلاء هو انتصار، لأنه السيدة زينب هي اللي حققت الأهداف، مش يزيد اللي حقق الأهداف. يزيد ما حقق إلا حقده، بس السيدة زينب هي اللي حققت الأهداف لما قالت له: والله لن تمحو ذكرنا ولن تميت وحينا. هي اللي حققت الهدف، فمعناتها اللي انتصر هي السيدة زينب سلام الله عليها والإمام الحسين عليه السلام. هلأ نحن لما نطلع بالسيدة زينب كيف تعاملت بكربلاء وبالسبي، منبلش نحن نشوف كيف نحن بدنا نقدم كسيدات أو كصبايا، كيف بدنا نقدم النموذج الزينبي. أول شيء سيدة زينب حافظت على حرارة ودماء الشهداء، على قضية الشهادة، على قضية الولي، حافظت على الولاية، وكمان يعني هدمت أهداف عدوة، لأنه اللي عملته السيدة زينب عليه السلام خلال رحلة السبي وخلال وجوده بقصر يزيد وبعدين بعد كمان 40، اللي عملته كل الوقت كان هي عم بتحاول تهدم قوة بني أمية. فمعناتها أنا كصبية لما بدي أنا استفيد من ثورة عاشوراء بدي اقتضي بالسيدة زينب، لازم أنا أطبق مدرسة عاشوراء عمليا بزماني على الأرض بشكل عملي مش بس بشكل نظري. يعني أول شيء بدي أحافظ على أهداف الشهداء وعلى أهداف القائد وعلى أهداف الولي، وحاول أني أنا أحقق أهداف الأهداف المحقة، أهداف الحق، أهداف النهج القرآني، أهداف النهج الإيماني، الولاية، لأنه هيك سيدة زينب سلام الله عليها عملت، حققت أهداف الشهادة. وكمان بدي أحاول أني أنا حارب عدوي، شوف أهدافه وشو حاربوا فيها بكل أنواع الحروب علينا هلأ نحن كصبايا أو كنساء. إذا في حرب نعمة علينا نحن بدنا نحاول نحقق أهداف قائدنا ونحبط أهداف أعدائنا. حرب النعمة، حرب الثقافية، الحرب الاقتصادية والحصار علينا، الحرب العسكرية، الحرب السياسية وهي أخطر أنواع الحروب، والحرب الإعلامية، كل أنواع الحروب علينا نحن بدنا نحاول ننصر قائدنا، ننصر الولي، نحقق الأهداف الثورة الإيمانية، وكمان بنفس وقت نحبط الأهداف الأعداء. هاي أول شغلة. شغلة تانية، سيدة زينب كان إلها شيء ملفت كتير بعاشوراء وبكربلاء وبخلال رحلة السبة، هي حفاظها على هويتها وعلى انتمائها وحجابها وعفتها وعبايتها وحشمتها وهيبتها وانتمائها وهويتها وثقافتها ومبادئها. ما فكرت أنه هي كرمال أولوية التحدي وصعوبة التحدي، أنه موقف كتير صعب، أنه مثلا تتخلى أو بتتهاون بحجابها أو بعبايتها أو بانتمائها أو بهويتها أو بثقافتها. أبدا، كانت بالرب صلبة متحافظة على هويتها وانتمائها وحجابها بكل عزة نفس، بكل كبرياء، بكل عشق لله عز وجل، بكل عفة، وبنفس الوقت بحجابها وبعبايتها وبانتمائها وبأهدافها وبمبادئها قدرت تحقق الأهداف. فأنا كصبية بقدر أن أنا حقق أهداف كتير بحياتي وأوصل لأعلى قمة طموحاتي بحجابي وبهويتي وبعبايتي وبانتمائي. ما بستعيب بحب انتمائي وبهويتي لما بتكتر الأعداء. ما فكر أن أنا لحتى حقق أهداف بحياتي أو لحتى حقق طموحاتي أن أنا بستهوين بحجابي وانتمائي، ولو قل أو صار غريب هيدا المظهر. وبكل الحروب علينا، بكل أنواع الحروب علينا نحن زينبيات، وبكل أنواع الحروب علينا نحن عفيفات ومؤمنات وعنا أهداف عالية بحياتنا. بقدر أن يكون زينبي بأني أنا أنصر الولي بزماني هلأ، وحافظ على دماء الشهداء بزماني هلأ، وحارب الأعداء بنفس نهج الزينب الحسيني. بكل الحروب علي ما عندي إلا هيهات من الذلة. حرب الناعمة، الثقافية، الاقتصادية، الإعلامية، السياسية، العسكرية، كل أنواع الحروب أنا ما عندي إلا هذا الجواب بمبادرة مني لنصرة الولي. نحن بالحروب علينا عنا خيار من اثنين، يا أما من نتذمر ونزيد على قائدنا أو على الولي، يا أما منروح نحن منكون مبادرين بأننا نحن ننصر الولي. فالسيدة زينب بتعلمنا نكون مبادرين لنصرة الولي ولنصرة الحق ولنصرة الله ولنصرة النهج الحسيني ولنصرة نهج القرآني.
نعم، كانت معنا أستاذة زهرة الغبيسي الناشطة الإسلامية من بيروت، وشكرا جزيلا لحضورك الطيب معنا.
نعم، نشكر الأستاذة زهراء القبيسي الناشطة الإسلامية من بيروت. بالفعل كانت شخصية السيدة زينب سلام الله عليها غنية بجوانب القدوة للمرأة الرسالية المنفتحة على الحقائق الربانية وأساليب عصرها في آليات التواصل الفعال مع الأفراد والمجتمع. طبعا نذرت نفسها لإسعاد البشرية بمنهجية جديدة تستبطن الخفايا العميقة والرسائل الإيجابية بلسان العصر، طبعا من خلال البناء الروحي والواقعي المرتبط بالله سبحانه وتعالى والاستمداد من قدرته المتعالية. طبعا استخدمت السيدة زينب بالاستعانة بأسلوب المهارات التدريبية، التعليم التفاعلي لتجسيد شخصية وحياة وأهداف، طبعا أهداف الأئمة عليهم السلام في أذهان ونفوس الأجيال المعاصرة. طبعا لقد كانت السيدة زينب سلام الله عليها نموذجا فذا للمرأة المسلمة في التوفيق بين دورها الأسري كزوجة وكأم، وأيضا دورها في بناء وتنمية الحياة العامة في مجتمعها. طبعا فتستطيع المرأة الآن، المرأة المسلمة الرسالية في الوقت الحالي، أن تسترجد بها، أن تسترشد بها بنجاح واقتدار في إعطاء كل ذي حق حقه. فعلا السيدة زينب سلام الله عليها كانت نموذجا يحتذى به. طبعا الآن نستمع إلى أصواتكم ومشاركاتكم حول أن أكون زينبية المسار ماذا يعني، لننتقل إلى أصواتكم ولنستمع إليها.
السلام عليك يا سيدتي ومولاتي أيتها الحوراء، يا من وقفت ضد الطاغوت بل ضد طواغيت عصرها ولا زالت. ماذا يعني زينبية المسار؟ أن تكون السيدة زينب الحوراء قدوتنا في صمودها ضد الطواغيت، في وقفتها وفي خطبتها وفي شجاعتها، رغم أن بداخلها كان ينزف. كتمت صرختها واحتضنت الأيتام وسارت وصرختها بداخلها من كربلاء مدمخة بالدماء إلى الكوفة، ووقفت أمام الملعون ابن زياد، ثم من الكوفة إلى الشام محتضنة الأيتام قدوة للهاشميات ولبنات رسول الله صلى الله عليه وآله. زينبية المسار يعني الصمود، يعني الالتزام بالحجاب، يعني فداء الإمام بالأرواح. فهي لما وقفت والإمام زين العابدين عليه السلام كان مريضا وقالت يعني اقتلوني قبل أن يعني قبل أن يقتل، أرادت أن تفدي إمامها بنفسها. فهذه هي زينب عليها السلام، من خلال كلماتها صمودها كنا نرى الزهراء عليها السلام، كنا نرى الإمام أمير المؤمنين عليه السلام. فهذه هي زينب الهاشمية الحوراء، هذه هي السيدة بنت سيدة نساء العالمين. فهذه هي يعني بالنسبة للسيدة زينب. فاللهم ثبتنا على الولاية وحب علي أمير المؤمنين عليه السلام والأئمة المعصومين من ولده، وعجل الفرج لإمام زماننا، روحي له الفداء.
نعم، شكرا جزيلا للأخت أم هاجر من فرنسا. والآن ننتقل إلى مشاركة المستمع مخلص الحلفي من العراق.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. الأخوة الأكارم في إذاعة طهران العربية، سلام وإكرام لكم، وعظم الله لكم الأجر بذكرى وفاة مولاتنا عقيلة بن هاشم، مولاتنا زينب صلوات الله عليها. إذا أردنا أن نتكلم عن هذه السيدة البطلة، عن هذه السيدة الشجاعة، عن هذه الأمرأة التي آزرت الإمام الحسين صلوات الله عليه، حقيقة المواقف تشهد لها بالإكرام وتشهد لها بالنبل. القاصي والداني إذا قرأ سيرة مولاتنا زينب صلوات الله عليها سيندهش بفطنتها، بذكائها، بإيمانها، وكيف لا وهي بنت أمير المؤمنين صلوات الله عليه وصلوات الله عليها. حقيقة الألسن كما ذكرت تخجل أمام هذه الأمرأة العظيمة التي سجلت المواقف النيرة والمواقف الوضاءة التي يشهد بها ولها التاريخ عن هذه الأمرأة العظيمة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الآخذين بسيرتها وبشخصيتها الميمونة. وفي آخر كلماتي أذكر بعض الأبيات التي ذكرها السيد كاظم القزويني في كتابه زينب من المهدي إلى اللحد، يقول في إحدى قصائده: السلام على الحوراء ما بقي الدهر، وما سطعت شمس وما طلع البدر، سلام على القلب الكبير وصبره بيوم حزن جرت له أدمع الحمر، لقد أبصرت جسم الحسين موضعا فجاءت بصبر دون مفهومه الصبر، رزقنا الله وإياكم زيارتها في الدنيا وشفاعتها في الآخرة، تقبلوا مودتي واحترامي لكم، خادمكم مخلص الحلفي من البصرة.
نعم، شكرا جزيلا للأخ المستمع مخلص الحلفي من العراق. ما زلتم معنا في هذا اللقاء المباشر لعالم المرأة، وموضوع اللقاء أن أكون زينبية المسار ماذا يعني. هو الآن ننتقل إلى فقرة إنتاجية لنستمع إليها.
نافذة مفتوحة.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي الأفاضل، أيها الموالون، نحييكم من جديد في ذكرى وفاة السيدة زينب عليها السلام. علينا أن نرتفع إلى هذا المستوى الذي يمثل هذه المرأة المسلمة الصابرة الواعية المتحدية القوية، التي أعطتنا شرعية أن تقف المرأة المسلمة لتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر في مجتمع الرجال، ولتتحرك من الموقع السياسي فيما إذا كان للواقع السياسي معنى هناك. وإنما أخذت زينب عليه السلام الشرعية في موقفها هذا من الخط الإسلامي الأصيل الذي تجسد في أمها فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين عليها السلام، عندما وقفت خطيبة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعندما راحت تتحدث مع رجال المهاجرين والأنصار. إنها أعطت شرعية للمرأة التي تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر في الخط الأخلاقي للإسلام وفي الجانب الاجتماعي والثقافي والسياسي. ولم يكن كلام زينب سلام الله عليها اضطرارا، لكنه كان اختيارا من خلال ما كانت تشعر بأنه مسؤوليتها الشرعية بأن تقف ضد الظالم هنا والطاغية هناك، وضد المنحرفين بين هذا وذاك. وكانت حفيدة الرسول صلى الله عليه وآله في فجر الصبا آية في ذكائها وعبقرياتها، فقد حفظت القرآن الكريم كما حفظت أحاديث جدها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فيما يتعلق بأحكام الدين وقواعد التربية وأصول الأخلاق. وقد روت خطبة أمها التي ألقتها على السيدات من نساء المسلمين حينما عدنها في مرضها الذي توفيت فيه، كما روت عنها كوكبة من الأحاديث. وقد بهر الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام من شدة ذكائها، فقد قالت له: أتحبنا يا أبتاه؟ فأسرع الإمام عليه السلام قائلا: وكيف لا أحبكم وأنتم ثمرة فؤادي؟ فأجابته سلام الله عليها بأدب واحترام: يا أبتاه، إن الحب لله تعالى والشفقة لنا. وعجب الإمام عليه السلام من فطنتها، فقد أجابته جواب العالم المنيب: إلى الله سبحانه وتعالى. أشكركم على طيب المتابعة أحبتي الأفاضل، وأتقدم بأحر التعازي بمناسبة ذكرى رحيل عقيلة بني هاشم زينب سلام الله عليها، ونسأل الله تعالى أن نكون زينبيات في الرؤى والمنهج.
نعم، لقد أجادت السيدة زينب سلام الله عليها توظيف الأحداث والآلام والحقائق وأيضا مفردات الكلام بمهارات فائقة لا يتوفق إلى أدائها إلا من كان يتمتع طبعا إلى جانب العلم بالرسالة ومعرفة الواقع بالسكينة واطمئنان النفس بدرجة عالية. طبعا أي خطيب يؤثر في الناس بشكل فعال يحتاج إلى بعض الأمور. طبعا بالبداية معرفة جمهوره الذي يخاطبه في واقعه وحاجاته واهتماماته وآماله ومستوى وعيه وإيمانه بالقضية المطروحة. أيضا يتمتع الخطيب بالثقة العميقة والإيمان الراسخ بقضية وموضوع خطابه، كما كانت السيدة زينب تتمتع بهذه الصفات. أيضا البلاغة وتوظيف الألفاظ لخدمة إيصال الهدف من الرسالة. أيضا هناك بعض الأمور الأخرى هي لغة الجسد والحال المتناسقة مع الأفكار والأهداف، نبرات الصوت في تنوعها مع حقائق الخطبة وجملها. أيضا في نفس الوقت تقديم الأدلة والشواهد. سلام الله عليك يا سيدة الحوراء زينب سلام الله عليها. نعم مستمعينا الأفاضل، مستمعاتنا الغاليات، لننتقل الآن إلى فقرة إشارة خضراء.
إشارة خضراء.
بسم الله الرحمن الرحيم. ها هي تحايانا وتعازينا تتجدد لحضراتكم أحبتنا الأفاضل بمناسبة ذكرى رحيل زينب الحوراء سلام الله عليها، وأحسن الله لكم العزاء وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال إن شاء الله. أحبتي، السيدة زينب سلام الله عليها مصداق للآية الكريمة: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. صدق الله العلي العظيم. الكلمة في القرآن الكريم تطلق على اللفظ والقول، وأيضا تطلق على العين الخارجي، والحوراء زينب عليها السلام من أروع مصاديق الكلمة الطيبة الموصوفة في الآية بأنها تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. إنها مشروع إلهي قدمه الرب سبحانه للمرأة في زمان زينب عليه السلام وفي كل زمان وفي زماننا هذا على وجه الخصوص. فما هي عناصر الأسوة والقدوة في شخصية زينب عليه السلام وحياتها المباركة في تنمية الذات والمجتمع؟ أولا، الإيمان الحق بالله سبحانه ومعرفته وعبادته بمفهوم العبادة الواسع الذي يشمل كل أعمال الإنسان وأحواله، والأنس بذكره عز وجل، فبذكره تبارك وتقدس تطمئن النفوس والقلوب. ثانيا، تحصيل المعارف والعلوم الإسلامية الأصيلة، فلا تبليغ بلا علم ومعرفة. ثالثا، تطهير النفس من التعلق بالدنيا الذي يقود الإنسان إلى الرذائل الخلقية. عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: حب الدنيا رأس الفتن وأصل المحن. رابعا، معرفة أحوال المجتمع وقضاياه وهمومه وآليات مخاطبته وإرشاده. خامسا، الجهاد في سبيل الله لبناء الذات والمجتمع على المنهج الإلهي، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومكافحة الفساد وسلوك المفسدين. شكرا لكم.
نعم مستمعينا الكرام، والآن تنضم إلينا مباشرة عبر الهاتف الدكتورة ميادة العريبي الباحثة الإسلامية من لبنان. سلام عليكم دكتورة ميادة.
عليكم السلام عزيزتي.
عظم الله لك الأجر بوفاة السيدة زينب سلام الله عليها.
أجركم عظيم حبيبة قلبي، أعظم الله لكم الأجر وأحسن لكم العزاء.
نعم، وشكرا لك لحضورك لهذا اللقاء لعالم المرأة. أن أكون زينبية المسار، ماذا يعني؟ بداية، ما هي أهم الصفات التي كانت تتحلى بها السيدة زينب الكبرى، ولماذا يقال عنها بطلة كربلاء؟
نعم، طبعا شخصية لها أبعادها ولها دراستها الخاصة يعني.
نعم.
اللي كان قاصر عن الكلام عن شخصية السيدة زينب عليه السلام، بداية السيدة زينب تعلم الحق وتعلم أهل الحق، هذه النقطة الأولى. الأمر الآخر، هي كانت إنسانة عالمة وفهمة، يعني ما كانت إنسانة عادية، محاطة بكل جوانب العلوم، يعني هي عملت على ذاتها ووصلت إلى مكان لا محدود خارج تقدير الأنا المادية والأنا الدنيوية. وتعددت أدوارها من حماية إمام الزمان لخروجها مع الإمام الحسين لحماية الإمام بن العابدين، نفي الأنا عن الواقع المادي والدنيوي، يعني كان عند الأنا الإنسانية، الأنا المسؤولة، ما كان عند الأنا العادية. محور الأنا مختلف بيننا وبين السيدة زينب عليه السلام. نحن كيف نفكر في هذه الأنا تحصيلاتها المادية، وهي كيف تفكر سلام الله عليه، يعني قدمت كل شيء وقالت وما رأيت إلا جميلة.
نعم،
هذا العطاء بده جهد نفس.
نعم أحسنتم. إذن كيف يمكن لنساء عصرنا الاقتداء بالسيدة زينب سلام الله عليها رغم هذا البعد الزمني يعني بيننا وبينها؟
نعم دائما القدوة عزيزتي لا تسكت، يعني نحن بحاجة دائما للرجوع للقدوات كي نقيس حياتنا وصوابية حياتنا على القدوات العظيمة التي لا تخطئ، التي عصمت نفسها. و يعني نحن السيدة زينب ليست معصومة عصمة إلهية، بل عصمة ذاتية، يعني هذا مقام عالي جدا.
نعم.
عملت على نفسها ووصلت واتبعت سير وسلوك إلى الله دون أن تأخذها الدنيا في أي مسار تجعلها تنحرف فيه، يعني رغم كل المصاعب. نحن اليوم بأشد الحاجة للبحث عن هذه النماذج، وأولها زينب والزهراء وأهل البيت عليهم السلام، وبدون ان نحن يعني نضل الطريق لانهم سفن النجاة. فعندها الشخصية الإيجابية سلام الله عليها، ونحن ما احوجنا بهذه الايام الى الزينبيات اللي هن عندهم الإيجابية في شخصياتهم تجاه تربية الابناء وفي الحياة الأسرية والعملية والجامعية. ليش؟ لانه الانسان عنده إيجابية بشخصيته يرى الجمال باتصاله برضا الله. ليش؟ لانه الفطرة فطرة الانسان
نعم.
إذا كان ماشي بمسار صحيح تكون مطمئنة، والسيدة زينب كانت بنفسية وفطرة طاهرة ونفس مطمئنة، لذلك كانت متوازنة جدا حتى ضمن عواصف كربلاء، كانت متوازنة ومستقيمة وتعلم ماذا تقول، لذلك قالوا نطقت بلسان أمير المؤمنين. تخيلي يعني الموضوع.
نعم سلام الله عليه. إذن ماذا علينا أن نفعل لكي نقرب السيدة زينب الكبرى سلام الله عليها من واقع حياة نسائنا والاقتداء الحقيقي بها، بدلا أن نضعها فقط عنوانا ظاهريا للاقتداء؟
نعم أحسن.
نعم.
نحن منشوف أنه نحن رجوعنا للسيرة، السيرة العملية والموضوعية، البحث في هذه السيرة كيف تربت السيدة زينب، كيف عملت على نفسها مع أنها تيتمت من عمر صغير جدا، كيف تعاملت مع السيدة أم البنين عليه السلام، مع محيطها، مع محور المحيط كله، ليش هي الإعلامية الأولى، يعني إحنا نبحث بنقاط. هي كأم كيف كانت؟ ليش أوكل لها الإمام الحسين عليه السلام حماية الأطفال والأنامل وأوكلها هذا يعني حماية إمام الزمان زين العابدين بحينها؟ طب هذا الموضوع كله لو ما عارف أنه عندها الثقل العقائدي والنفسي والوجداني والسلوكي ما كان الإمام بيكلفها بهذه المهام القوية. فإذن يعني اللي حمل بالسيف الناطق للإمام كانت زينب. هذه الأبعاد نحن بدنا نرجع للسيرة العملية، بدنا نرجع للسلوك العملي لمحمد وآل محمد. مثل ما نحن بنقول إنه إذا حد مريض نعمل ندرس صوم مثلا، يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، كيف هذا الطعام؟ ليش صاموا أهل البيت مثلا؟ كيف قدموا الطعام، بحب ولا بكره؟ هني ليش كانوا ينفقوا بحب دائما، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون؟ هذه الثقافة نحن بعيدة عن حياتنا، ننفق مما نكره أحيانا وليس مما أحب. مثلا نعود الأطفال على العطاء من أمور يأسوا منها بدل ما يكون عكس ذلك. يعني هذه كلها ثقافات وقيم يجب الرجوع إليها بالرجوع إلى السيرة العملية لأهل البيت بدل من الشعارات مثلا بطلة وكذا. نعم هي بطلة وانتصرت على نفسها، البطل الحقيقي الذي ينتصر على شهواته على رغباته، يوصل نفسه نحو النفس المطمئنة ويبتعد عن الأمارة بالسوء ويجاهد القوى النفسية ويجعل من العقل والدين هو الحاكم على حياته. وبرأيي أنا الأبعاد الأخلاقية في حياة الإنسان هي التي يعني تخطط له كيف تكون حياته، وهذه الأبعاد الأخلاقية أيضا تكون لها أبعاد دينية، يعني إنما بعثت أتمم مكارم الأخلاق. هون النقطة الأساسية، الدين والأخلاق ركيزتين أساسيتين لسلوك الإنسان، والسيدة زينب تحلت بالدين والأخلاق والولاء لإمام الزمان والمعرفة الحقيقية.
نعم. طيب دكتورة ميادة، كان لسيدة زينب حضور فاعل في واقعة الطف، عذرا، ما هي أهمية حضور السيدة زينب في واقعة الطف، وكيف أدت الدور في هذه الواقعة؟
أول أمر عملته ما قدر حدا يعمله صلى الله عليها أنه وقفت بوجه الطغاة. وهذا بده رجال وبده جبروت وبده عظمي. فهي وقفت بوجه الطغاة لأنها كانت تشهر سيف الحق، ومن يكون مع الحق لا يبالي. ونحن هلأ بنشوف في ناس أوقات تحرف الحق والحقيقة، وهذا كتير جدا خطر الموضوع. أو أحيانا مثلا نجاري أهل الباطل، ونحن نعلم بأن الإنسان يحشر مع من يحب، دائما الموضوع واضح يعني إذا أحب حجرا حشر معه. فكانت سيدة زينب أول شيء تبين الحق، بينت خروج الإمام، بينت نسب والسبب، يعني نسب الإمام تقتلون بنت رسول الله بأي حق لماذا، يعني كل هذا الأمر بينته السيدة زينب. بنفس الوقت لو لا طمست حقيقة كربلاء ولا قالوا أنه إنسان خرج على أميره، وإذا كان الهدف من يعني عند الأمويين وعند هذه السلطة الأموية الكاذبة والمخادعة. ففي كل عصر يوجد يزيد، وفي كل عصر يوجد إن شاء الله زينب ونهج زينب. فمن هون نعم هي بيّنت كل شيء، كان عندها لسان الحق إلى الآن يسطع، يعني ما حدا قدر يفكك الخطاب قد ما هو عن جد صعب ودقيق جدا. وقفت بكل شموخ رغم الألم، نحن نشوف ممكن الإنسان يتصدع تتغير عبادته إذا يتزلزل إذا صار عنده مصيبة، هي لم تتزلزل لأن كان عندها اتصال دائما بالله سبحانه وتعالى، وكان عندها اتصال بالحق. هذا الموضوع اللي جعلها ثابتة، لم تتزلزل، لأنه صاحب الحق، نحن دائما نقول صاحب الحق سلطان.
نعم،
وهي كانت فعلا سلطانة ولا زالت، سلام الله عليها.
سلام الله عليها. أحسنتم، شكرا جزيلا الدكتورة ميادة الهريبي الباحثة الإسلامية من بيروت على هذا الحضور في هذا اللقاء لعالم المرأة. شكرا جزيلا،
عظم الله أجرك
وعظم الله لك الأجر. نعم مستمعينا الكرام، نحن نحتاج إلى أن نستعين ونقتدي بالسيدة زينب سلام الله عليها لنزداد وعيا وقوة ومسؤولية في واقعنا الإسلامي، ولنزداد حركية في مجتمعنا الذي يريد الكثيرون من الناس أن يجمدوه. نعم، شكرا لاستماعكم مستمعينا الكرام لهذا اللقاء لعالم المرأة. أن أكون زينبية المسار ماذا يعني؟ وحتى لقاء آخر طبعا إن شاء الله، أتمنى لكم الصحة والعافية والسلامة، وأيضا نستمع إلى آيات من الذكر الحكيم، وبعد ذلك يرفع أذان المغرب في مدينة طهران وضواحيها. أسألكم الدعاء مستمعينا الكرام، إلى اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العلي العظيم.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي الله أشهد أن علي حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على
صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا
صلي يا ربي على محمد.